الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود في باب أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، قرأنا حديث جابر بن عباس.
ما هو الباب؟
ما يجوز بيعه، باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه.
وما لا نفع، هذه هي الترجمة.
وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. باب النهي عن بيع فضل الماء.
هذه ثلاثة أحاديث اشتمل مجموعة على النهي عن ثمن الكلب، والنهي عن ثمن الكلب يتضمن النهي عن عقد البيع إذا كان لا يحل ثمنه. علم من ذلك أنه لا يحل بيعه، لأن المقصود من البيع، مقصود البائع ما هو؟ الثمن. فإذا كان لا يحل ثمن الكلب علم أنه لا يحل بيع، لا يحل بيع الكلب، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمنه، فلا معنى للبيع حينئذ. وجاء في اللفظ الآخر: ثمن الكلب خبيث. نعم، وما نهي عنه وما حرم هو خبيث، فكل حرام فهو خبيث، خبث معنوي. ونهى عن مهر البغي، نهى عن عما تأخذه البغي الزانية، فالزنا حرام، والعوض الذي تأخذه الزانية حرام، والزاني كذلك عاصي بزناه، وهو عاص ببذله للمال فهو عاص مرتين. كل من الزاني والزانية إذا كان بعوض فقد، كل منهما قد فعل نوعين من المعصية: الزنا والكسب الحرام وبذل المال في الحرام. وهذا يعني أنها إذا تابت الزانية فعليها أن تتخلص من هذا الخبيث، لا برده إلى الزاني فهو لا يستحق، لأنه قد بذله باختياره في سبيل غرضه المحرم، لكن تتخلص منه بصرفه فيما شرع الله من المصارف، ولا تتلفه، لأن المال له حرمة، لا تتلفه ولا ترده بل تتخلص منه. أما إذا أصرت على الزنا وأخذ العوض ما هي تتمادى في الفعل الحرام والمطعم الحرام والكسب الحرام. وكذلك القول في حلوان الكاهن، حلوان الكاهن هذا اسم لما يعطاه الكاهن على تكهنه، إذا جاءه السائل وقال إنه سرق لي كذا وكذا ابحث لي وين ترى، يروح يتكاهن ويعمل طريقته في الكهانة، فيخبره كاذبا أو صادقا بأن المسروق في مكان كذا أو السارق له فلان، فيعطيه على هذا الفعل عطاء. هذا هو حلوان الكاهن، فهو حرام، والقول فيه من جنس القول في مهر البغي، فهذا الخبيث يجمع بين الكهانة المحرمة وبين أكل المال المحرم. وقصة أبي بكر مع غلامه الذي أتاه بطعام فأكل منه وهو لا يدري من أين، ما سأل لأنه ليس من عادته أن يسأل، وليس مشروعا في الإنسان إذا قدب له شيء أن يسأل إلا إذا قام أمامه يعني شبهة أو له شبهة تقتضي السؤال. فلما أكل ما أكل أخبره غلامه بأن هذا قد أعطاه إياه رجل قد تكهن له، ذلك الغلام المملوك في الجاهلية وهو لا يحسن الكهانة، يعني ضحك عليه. فأبو بكر لطهارة بدنه من الحرام وكمال ورعه رضي الله عنه صار يتقيأ ويعالج إخراج تلك اللقمة، قال لو لم تخرج إلا أن تخرج نفسي معها لأخرجتها، أو كما جاء في الأثر. وهكذا حديث ابن عباس دل على ما دل على حديث أبي مسعود في ثمن الكلب، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وقال إذا جاءك يعني البائع، إذا جاءك البائع أو من أعطاك الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، هذا كناية عن أنه لا يستحق شيء. يعني بعض الكلام يعرف أنه لا تراد حقيقته، هذا يفهم من أنه لا يستحق شيئا لأن طالب الثمن هو ما يريد التراب، فهو لا يستحق شيئا. وهذا يؤكد أنه لا يجوز بيع، يدل على تحريم بيع الكلب وتحريم ثمنه وتحريم هذه الأعمال، هذا أمر كله ظاهر. ويظهر أن من حديث ابن عباس يقوي أن الحديث عام، سواء الكلب المعلم أو غير المعلم، كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشي، يعني مما يرخص في اقتناءه وما لا يرخص لعموم الحديث. ولم يستثن الرسول، لم يقل إلا يعني لما نهى عن اقتناء الكلب وأن من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم كذا قراط، واستثنى الثلاثة، هنا لم يستثن. فمن خصه بغير الثلاثة أو خصه بغير المعلم فهو يعني قد خصص العموم بغير مخصص بغير برهان. المقام يقتضي أن يقول ثمن الكلب إلا كذا، إلا كلب الصيد وكلب الماشية، سبحان الله. ومن الذي يشتري الكلب الذي ليس بمعلم؟ الغالب أن الذي يطلب ويرغب فيه ويمكن أن يبذل مجانا ما هو الكلب المعلم، كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية، أما كلب يعني ليس من هذه الأصناف على طبيعته لم يعلم ولم يتدرب على شيء، فهذا قليل من يطلبه بالثمن. حديث جابر فيه أنه عليه الصلاة والسلام إيش نهى عن ثمن؟
نهى عن ثمن الكلب.
ثمن الكلب هذا شاهد لما تقدم من الأحاديث. وزاد فيه والسنور، والسنور هو القط. والحديث يقول رواه مسلم، والسنور قد اختلف في حكم بيعه وشرائه أهل العلم، فمن فمن أهل العلم من قال إنه يحرم بيع القط كالكلب حيوان، وإن كان في بعض المنفعة، المنفعة التي تحصل بالكلب المعلم أعظم من المنفعة التي تحصل بالقط. القط ما في فائدة، ما في منفعة، أي منفعة إلا يعني شيء يسير، إنه حيوان أليف يمكن إنه يلعب عليه الأطفال وكذا، يمكن إنه ينفع من البيت لمقاومة الفئران، يمكن. وفي بعض روايات هذا العديد أن جابر سئل عن السنور فقال زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زجر عنه. ومن قال إنه يجوز يطعن في هذه الرواية ويرى أنها لم تثبت، أما إذا ثبتت فهي حجة ظاهرة على النهي عن ثمن عن ثمن السنور. ايش قال عندك يا وليد؟
السلام عليكم. في صاحب رصيد بوكس،
ايش تقول؟
اقول صاحب سيارة مغلق على بعض الإخوة،
ايه لابد من
سيارة بوكس كرصيد بوكس. قال احسن عليك على السنور. قال قوله والسنور بكسر السين المهملة وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري أيضا عن طاووس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه. وأجاب عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك. وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضي.
كلام طيب، يعني الأصل في النهي والتحريم، ولا ينبغي صرفه عن ذلك عن الأصل إلا بدليل، والله أعلم. فالراجع هو التحريم كما هو موجب الدليل. إيش قال في تخريجي القدح الذي
نعم. قال احسن اليك. قال وحديث جابر هو في مسلم بلفظ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، وقال الترمذي غريب، وقال النسائي هذا حديث منكر، وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت.
حديث
أبي
هريرة يعني الكلام الآن في
حديث
في حديث أبي هريرة
كانوا يتكلم حديث جابر.
ليش؟
سيأتي بعد هذا كانوا يقصد حديث جابر اللي
وفي إسناده اللي قالك في إسناده
إيه نعم لا إيه.
حديث أبي هريرة
نعم حسنًا نعم. وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. وقال النووي الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى، ولم يخرجه مسلم من طريق عمرو بن زيد المذكور، بل رواه من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا، وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والترمذي من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي
إلى آخره.
في كلام هنا للنووي
تشغول عندك في نفس النيل
إيه نعم. لا في
مسلم
في مسلم ساق الحديث سجر سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
قال كلمة زجر تلاحظون كلمة زجر زجر هذه أقوى من لا تبيع. زجر فيه معنى النهي الشديد. نعم.
قال أحسنك. وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكم المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه فهذا هو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي
لم يجيبوا عنه إلا بالتأويل أول النهي على التنزيه هذا خلاص. نعم
أسألك رأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله التحريم.
نعم أقول هذا هو اللائق به والمناسب لمنهجه رحمه الله. نعم
مناسب البسامي للحنابلة قال ماذا الحنابلة
بعد
أحسن الله.
نعم سؤال والله ما أعرف أقول ما أعلم دليل على تحريم بيعه فيبقى على الأصل ولكنه لا منفعة فيه إلا مجرد اللعب فيه هذا هو الذي أعلمه إنما هو يلعب فيه ويتسلى بالنظر إلى حركاته وتصرفاته فإذا لم يدل دليل على تحريمه يبقى على الأصل والله أعلم. نعم
وهل هذه قاعدة أن ما ينفع لا يجوز بيعه
ليس
الذي لا نفع فيه
يعني من إضاعة المال من هذا المنطلق.
أحسن الله إليك.
نعم
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع فضل الماء عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وابن ماجه.
باب النهي عن فضل الماء. فضل الماء المراد به ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء المباح كماء في بئر أو عين أو غدير في بر أو ما أشبه ذلك يعني إنسان استغنى عن الماء عن استغنى عن شيء من ذلك الماء المباح الماء الذي يكون في الفلات يكون في الآبار ما زاد عن الحاجة لا يملكه الإنسان حاجة. أما الماء الذي يحوزه الإنسان يحوزه في أوعيته يستخرجه من بئره أو يستخرجه من عين أو يأخذه ويستقيه من غدير فهذا ملك للإنسان له أن يبيعه ولا يعد من فضل الماء لأنه ملكه يعني حصل عليه بجهد مثل سائر الأمور المباحة مثل الحشيش العشب والحشيش والحطب الذي في البر هو مباح ليس لأحد أن يأتي ويتسلط عليه ويقول ما يحطب أحد إلا بكذا ما في ويسيطر عليه لكن إذا حطب الإنسان قطع الحطب أو احتج الحشيش واحتازه فهو ملكه يبيعه وقد جاء في الحديث الصحيح أن أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء مستول على عين في الطريق على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل يمر المسافر وهو في حاجة إلى ذلك الماء وهذا يمنعه لا يبيعه إلا بالثمن لا يعطيه ولا يبذله إلا بالثمن وهو ليس بحاجة إليه مستغن عنه وليس ملكا له ما ملكه على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. وإذا كانت العين أو البئر ملك للإنسان فليس لأحد أن ملكه، البئر ملكه، وهو قد احتضرها لماشيته أو لمزرعته، ليس لأحد أن يستغلها إلا بإذنه وبأجرة، إذا طلب ذلك بأجرة. يؤجره البئر، يؤجره البئر ولا يبيع، يبيعه الماء. وما يحصل الآن من يعني من التعبية من بعض الآبار أو العيون التي تكون لبعض الناس، هذه في الحقيقة يعني لا يقال إنها بيع للماء في الحقيقة، إنما هو أجرة يعبله كذا بكذا، لأنه العين والبئر قد احتفرها وركب فيها الآلة المضخة، هو يعبي له كل مقدار كل وايت بكذا، هذه أجرة للآلة وللبئر، أجرة للبئر، لأن الماء الذي في عين البئر ليس مملوكا للإنسان. ما يقول نقع البئر ما هو ملك للإنسان، البئر هي ملكه، لكنه أحق به ماء البئر الإنسان والعين التي للإنسان هو أحق به. وهذا يظهر به الفرق بين البئر الذي يملكها الإنسان وهي في أرضه ومن اختصاصه، والعين أو البئر التي في السبل وفي الطرق ليست ملكا لفلان ولا أحد. فالناس في ذلك في ذاك الماء في ذلك المال أو في تلك العين شركاء، أما في البئر التي في أرضي وأنا احتفرتها فليس لأحد أن يأتي ويتسلط ويقول أنا أريد أن أسقي منها زرعي، أركب عليها مكينة، لا، البئر بئر فلان، يقول البئر بئري أنا فطرتها وأنا احتفرتها. المقصود أنه يؤخذ من هذا الحديث ومن هذه الحديث وغيرها تحريم بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء المباح، هذا هو الحاصل والله أعلم. نعم، وش عنده؟
وقال انه لا فرق بين الماء كان في ارض مباحه او في ارض مملوكه سواء كان للشرب او لغيره، سواء كان لحاجه الماشيه.
الفضل 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 ليس الزائد عن حاجته.
يقول حديثان يدلون على تحريم بيع فضل الماء هو الفضل عن كبير صاحبه. وقال انه لا فرق بين الماء كان في ارض مباحه أو في أرض مملوكة،
في نظر يقول في أرض مملوكة، هذا يقتضي أنه إذا كان عندي بئر وأنا الآن ما أسقي منه أنه لمن شاء أن يأتي ويقول أنا بركب عليها مكينة وأسقي منها زرع، أسقي منها بستاني، ما هو الظاهر والله أعلم. في شيء عندك وليد؟
نعم، حسنك في فتح الباري
أنا أدور في الفقه في كلام التفصيل التحريم
في فتح الباري على قوله حديث أبي هريرة لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء،
ليمنع به الكلاء، هذا ظاهر، نعم، يمنع فضل الماء حتى لا يجن، إذا عرفوا الماء حول الكلاء ما لا ينافسون في الكلاء، ليمنع نعم
فضل الكلاء،
ليمنع فضل الكلاء، نعم،
ليمنع به الكلاء. قال قال ابن حجر رحمه الله وهو محمول عند الجمهور بعد قال ولي أحمد ساق طريق للبخاري ثم قال والمراد بالفضل ما زاد على الحاجة. ولي أحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه. وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة.
وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل. وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها، وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح.
نعم هذا إجماع.
قوله فضل الماء فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل.
الله أعلم بالصواب. إيش يقول؟
قوله فضل الماء فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل.
منع؟
منع الفضل لا منع الأصل. وفيه أن محل
لا في شيء. إيش يقول؟ أعد العبارة.
قوله فضل الماء.
فضل الماء
فيه جواز
نهى عن بيع كذا.
لا يمنع هكذا هو. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، هكذا الحديث.
شغل.
قوله فضل الماء فيه جواز بيع الماء، لأن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل.
يعني الأصل يعني الجنس، ما في نهي عن بيع الماء بإطلاق، إنما فيه نهي عن بيع الفضل. فضل.
نعم. وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره، والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء، ولم يقل أحد إنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره مع قدرة المالك.
أظهر الأقوال عندي فيما كما تقدم هو ما نقله الحافظ عن المالكية والله أعلم، وراجع في المسألة زيادة فيها لعله يزداد أقول يتبين فيها شيء. نعم.
وقال النووي يحسن الله إليك لا يباع فضل الماء. طبعا الحديث موجود عند أيضا في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، حديث جابر. قال أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب
فلا يمكن أصحاب المواشي
رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا.
لكن لو أنه منعه يقول ما أريد تستخدمون هذا إلا بعوض، وما قصد منعهم من الكلاء، لكنه حفرها وتكلف عليها وفي الطرق يعني الآن خصوصا في الوسائل الحديثة يصير الأصل أنه يكون هو اللي مركب عليها المضخة، واستخدام المضخة واستعمال البئر كل هذا له فيه جهد. نعم.
ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء. وأما في
إذا كان يمنع، إذا كان قصده المنع من الكلاء يمنعه مطلقا ولا يمكنهم لا بعوض ولا بغير عوض، لأنه يريد أن يبقى له الكلاء الذي فيما حوله من المرابع. نعم.
وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء، فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع بها الكلاء، نساق لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وساق أيضا لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. قال ويحتمل أنه في غيره، ويكون نهي
ويكون نهي تنزيه. قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط: أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به، والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، وقال بعض أصحابنا لا يملكه. أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه.
على ذلك نعم. الله المستعان. إيش بعد هالباب؟
باب النهي عن ثمن عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم
نطرق عندك إيش؟ نطرق؟
نعم
أيوة. نطرق الفحل، فحل يوصف بأنه طرق، طرق الفحل، طرقها الفحل، طرق الأنثى. نظرنا عندي بالضبط نطرق، نعم، يعني نعطيه لمن لطرق إناث ماشيتنا.
إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له
فنكرم،
فنكرم وضعها بكسر،
فنكرم فرخص نطرق،
عندي إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.
يحتاج إلى أن ينظر من هو السائل، السائل هو صاحب الفعل ولا صاحب الماشية؟ الذي يظهر أن السائل هو صاحب الفحل. فنكرم،
فنكرم يعني في الشرح يبدو أنه فنكرم،
نكرم
لأنه قال فيه دليل على المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.
نعم، نطرق الفعل يعني نعطيه للطروق فنكرم على ذلك هدية. نعم.
إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
هذه الحديث فيها دالة على النهي عن عسب الفحل وضراب الفحل، وعسب الفعل وضراب الفعل هو ينزل الأنثى لأجل الإلقاح، لإلقاحها لتحمل، فعلى هذا لا يحل أن يعني أن يقول صاحب الفحل يعني لا ينزو فحلي على الأنثى من ماشيتك إلا بكذا، يبيع أولا إن ما يحصل من ذلك يعني قد يحصل به المقصود وقد لا يحصل، ثم فيه معنى، فيه معنى يعني فيما يظهر فيه معنى الدلاء كأنه يبيع ماء الفحل، يبيع المني، مني الفحل بهذا الأسلوب. ويفرق بعض أهل العلم بين أن يكون الأجر أو العوض لنزو الفحل على الأنثى يكون القيمة مبذولة لهذا الفعل بخصوص، وبين كونه يستأجره يستأجر الفحل لهذا الغرض، لهذا الغرض يأخذ منه الفحل ويستأجره لينزو على إناثه، فهو الآن العقد على أخذ الفحل، أخذه لماشيته، ما هو بالعقد على نفس الفعل، ما هو بالعقد على نفس الفعل أنه ينزو يأخذ الفعل، قد ينزو على كذا من الإناث وقد لا ينزو وقد تحمل وقد لا تحمل، لكن في الصورة الأولى الإجارة أو الثمن لماء الفحل ول يعني كل نزوة أو كل طروق أو كل مرة من الضراب بكذا. نعم مش عندك هجر شيء.
حسن الله عليكم. قال وحديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام، لأنه غير متقوم ولا معلوم،
لأنه غير متقوم ما له قيمة، ماء الفحل مني وليس متقوم. نعم،
لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه،
ولا متقوم ولا مقدور على تسليمه.
وإليه ذهب الجمهور وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة. قال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا، أعسب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفتح وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. قوله فرخص له في الكرامة فيه دليل عن أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل
إلى آخره. اقرأ الحديث الباب.
عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل،
عن ثمن شوف لاحظ ثمن يظهر فيه يعني الماحي للبيع، ثمني نعم ثمني عسب
الفحل
نعم.
رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل،
عن بيع ضراب الفحل.
رواه مسلم والنسائي.
نعم.
وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال في شرح مسلم نهى عن ضراب الجمل معناه عن أجرة ضرابه، وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر
عن أجرة ضرابه.
وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة
هذه المسألة التي فيها النظر. نعم.
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال. قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة، لأن الحاجة
ضربات
معلومة.
أما ضربات معلومة فيها تأمل، لكن استئجاره مدة معلومة للضراب ينزو ويضرب ما شاء ولا يضرب. نعم. أو ما تيسر. نعم.
لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة،
وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض، والله أعلم.
انتهى.
نعم، لأن الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
منسوخ النهي عن بيع، النهي عن إجارة الأرض لتحرث، هذا منسوخ، والنهي عنه للتنزيه والأمر ببذلها وإعارتها من باب حسن الأخلاق والإحسان، والله أعلم. أيضا هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير وتحقيق، فالذي يظهر لي إن في فرق بين بيع الماء، بيع الضراب، يعني يكون ينزو كذا أو ضربات معينة، وبيكون يستأجر مدة معلومة ونزو الفعل، هذا يرجع إلى وجود الداعي منه ومن الإناث. نعم، إلى آخره. انتقل بعده. إيه، غير اللي جابك فهد،
غير عسب عسب الفهد. قال: ولا في الروض المربع أو في الزاد: ولا يصح بيع نقع البئر. قال في الشرف: وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره، لأنه صار في ملكه. قال في الحاشية: قال الموفق وغيره، وقال ابن القيم: بل يكون أولى به من كل أحد. بل رب الأرض
قال الموفق.
نعم، قاله الموفق وغيره، في على قوله: بل رب الأرض أحق به من غيره، لأنه صار في ملكه.
قاله
الموفق
حتى ينتهي الكلام.
نعم. وغيره. وقال ابن القيم: بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. قال أيضا في الحاشية: وفي الاختيارات: ومن ملك ماء نابعا كبئر محفورة في ملكه أو عين ماء في أرضه، فله بيع البئر والعين جميعا، ويجوز بيع بعضها مشاعا، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه؟ قال الشيخ: وهذا لا أعلم فيه نزاعا، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار. وفي الصحة قولان: ومذهب مالك والحنفية الصحة، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار. وفي الصحة قولان،
وفي الصحة قولان،
ومذهب مالك والحنفية الصحة، ونص الشافعي على أنه يملك أو يملك. قال الشيخ محمد العثيمين، انتهى كلام الحاشية. قال الشيخ في شرح
ما تعرض للتأجير، بس أقول تعرض لبيع البئر، هذا ما فيه شك ولا ريب. نعم.
قال أحسن إليك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: فلا يجوز بيع هذا الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل، فقد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا فعله، بل هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه، لأنه صار ملكا له بالحيازة.
أنت؟
نعم. في المغني
ما في شيء، أقول ما في شيء، يعني أقول أمرا بدل إذا كنا
قال فصل قد ذكرنا في المغني: فصل قد ذكرنا أن الظاهر من المذهب لا يجوز بيع كل ماء عد كماء العيون ونقع البئر.
كل ماء عد كذا؟
نعم.
عندك عد؟
نعم،
عد عندنا هكذا ينطق. نعم. في لهجة العامة هذا ما عد، يقولون عد يريدون به الماء الماء الذي له مدد ويكون غزير، بخلاف الماء الذي يجم من الرشح، الذي يرشح من الحجارة بسبب مطر أو غيره. نعم، عجيب. نعم.
قد ذكرنا أن الظاهر من المذهب لا يجوز بيع كل ماء عد كما كمياه العيون ونقع البئر في أماكنه قبل إحرازه في إنائه، ولا الكلاء في مواضعه قبل حيازته. فعلى هذا متى باع الأرض وفيها كلاء أو ماء فلا حق للبائع فيه. وقد ذكرنا رواية أخرى أن ذلك مملوك وأنه يجوز بيعه. فعلى هذه الرواية إن باع الأرض فذكر الماء والكلاء في البيع دخل فيه، وإن لم يذكره كان الماء الموجود والكلاء للبائع، لأنه بمنزلة الزرع في الأرض، والماء أصل بنفسه فهو كالطعام في الدار.
سبحان الله. هذا النقل من
المغني،
نقل عن المغني؟
لا لا، نفس المغني.
تقرأ أنت من المغني؟
لا. نعم.
سبحان الله، وهذه أقول الرواية.
فما يتجدد بعد البيع فهو للمشتري، وعلى
ما يتجدد
بعد البيع فهو للمشتري،
يعني يريد الشيء الموجود، يعني البئر، يعني قاعة البئر فيها لها طنين أو ثلاثة وعشرة، هذه للبائع.